قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: حج المرأة عن الرجل. قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءته امرأة من خثعم فاستفتيه، وجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: حج المرأة عن الرجل. هذه الترجمة معقودة لبيان أن المرأة تحج عن الرجل، وأنه لا يلزم أن يكون الذي يحج عن رجل رجل، ولا الذي يحج عن المرأة امرأة، بل يمكن أن يحج الرجل عن المرأة وأن تحج المرأة عن الرجل. وقد أورد النسائي في هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أخاه الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم حين انصرفه من مزدلفة حين انصرافه من مزدلفة كان رديفه الفضل بن عباس رضي الله عنه. وفي أثناء الطريق اعترضتهم امرأة من خثعم فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إن فريضة الحج فريضة الله في الحج على عباده أدركت أباها شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب، وسألته: هل تحج عنه؟ فقال عليه فأذن لها عليه الصلاة والسلام أن تحج عن أبيها. وكان الفضل رديفه وكانت وجعل ينظر إليها وتنظر إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يصرف وجهه إلى الشق الآخر أي الذي ليس فيه المرأة. والحديث دال على ما ترجم له المصنف من جهة حج المرأة عن الرجل، لأنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجها عن أبيها فأذن لها بأن تحج، فدل هذا على أن للمرأة أن تحج عن الرجل، وهو مطابق للترجمة. والحديث فيه أيضا دليل على دليل والحديث فيه دليل على أن على جواز سماع كلام المرأة وصوتها عند الحاجة والضرورة كالاستفتاء وغير ذلك. أما إذا كان يترتب على ذلك مضرة أو أن الكلام يجر إلى أمور محرمة فإن ذلك لا يسوغ ولا يجوز، وهو يدل على أن صوت المرأة ليس بعورة، وأنه يمكن التحدث معها فيما إذا كان هناك ضرورة تقتضي إليه تقتضي، أما إذا كان هناك غير ضرورة فإن ذلك لا يسوغ ولا يجوز. وفيه أيضا أنه يحرم النظر إلى الأجنبيات، وأنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة ولا المرأة أن تنظر إلى الرجل، لأن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه كان ينظر إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم أدار وجهه إلى الشق الآخر، فدل هذا على جواز على عدم جواز النظر إلى الأجنبيات، وأن ذلك محرم، وسواء كان ذلك بشهوة أو بغير شهوة. وأما المحارم فالنظر إليه النسائر، لكن لا يجوز أن يكون ذلك بشهوة، لا يجوز أن يكون النظر إليها بشهوة، أي إذا كانت قريبته وكان محرما لها فإنه لا يجوز النظر إليها في حال الشهوة. أما الأجنبية فإن الإنسان لا ينظر إليها لا بشهوة ولا بغير شهوة، لا يجوز له أن ينظر إليها مطلقا، لا أن يكون ذلك النظر بشهوة ولا أن يكون بغير شهوة، لأن النظر بغير شهوة قد يجر إلى النظر بالشهوة، قد يجر إلى أن يكون ذلك شهوة وأن يكون مع المداومة حصول الشهوة وتحرك النفس للأمر المحرم الذي لا يسوغ ولا يجوز. وفيه الحديث أن الفضل جعل ينظر إليها، والذي يستفاد منه أو يفهم منه أنه يحتمل أن تكون وجهها مكشوفا أو أن يكون عليها شيء لا يغطي ما وراءه، ولكن النظر إلى الأجنبية مطلقا سواء كان الوجه مكشوفا أو كان غير مكشوف ولكنه يبدو منه شيء يوضح معالمه ويوضح صفته فإن ذلك أيضا لا يسوغ ولا يجوز. وقد استدل بعض الذين قالوا بجواز كشف المرأة وجهها بهذه القصة وبهذا الحديث الذي فيه أن الفضل كان ينظر إليها وتنظر إليه، والذين قالوا بعدم جواز نظر بعدم جواز كشف المرأة وجهها وأن كشفه حرام وأن ستره واجب، قالوا إن الأدلة دلت على لزوم الحجاب وعلى عدم التبرج وعلى عدم كشف الوجوه، وقالوا وأجاب ومنهم من أجاب عن هذا الحديث بأنه كان في الحج وأن المرأة كان إحرامها في وجهها، أن المرأة إحرامها في وجهها وأنه لذلك كان وجهها مكشوفا. وبعض العلماء يقول إنه حتى في حال الحج لا يجوز لها أن تكشف وجهها بما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنهن حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الواحدة تكشف وكنا يكشفن وجوههن ويرفعن الخمار عن وجوههن، فإذا حاداهن الركبان سدلت إحداهن خمارها على وجهها. وهذا يدلنا على أنه أيضا حتى وإن كان إحرام المرأة في وجهها وأنها لا تغطيه إلا أنها تغطيه عند الرجال الأجانب الذين وهم الذين لا يجوز لها أن تكشف وجهها عندهم، وهذا بخلاف المحارم الذين يجوز لها أن تكشف وجهها عندهم ويجوز لهم أن ينظروا إليها وأن تنظر إليهم. وقد ومما يوضح أن كشف المرأة عن وجهها أن فيه أضرار كبيرة وأنه محرم وأن الشريعة لم تأتي به وإنما جاءت بمنعه، من أوضح الأدلة الدالة على ذلك أن السنة جاءت بأن المرأة تغطي رجليها وأنها ترخي ثوبها وراءها بشبر أو أكثر من أو ذراع، وإذا كان هذا في حقه بالنسبة للرجلين وأنه أريد أو جاءت الشريعة بسترهما وتغطية الرجلين وأنه يجوز أن تجر الثياب بسبب ذلك، فمن باب أولى أن يكون الوجه يحتاج إلى تغطية، لأن الفتنة في الوجه أعظم من الفتنة في الرجلين، الفتنة في الوجه هي الفتنة في الحقيقة وليست الفتنة في الرجلين كالفتنة في الوجه. وإذا كان الرجلان حصل الأمر بسترهما وتغطيتهما وأن المرأة تجر ثوبها وراءها للابتعاد عن ما لا ينبغي فإن الوجه من باب أولى. هذا من أوضح الأدلة الدالة على أن المرأة لا تكشف وجهها للرجال الأجانب وأن عليها أن تغطيه. ومن المعلوم أن كشف الوجوه لحق النساء يترتب عليه من المفاسد العظيمة التي لا يعلم مداها إلا الله عز وجل، ومن المعلوم أن البلاد التي كانت ابتليت بهذا حصل لها بسبب ذلك التوسع والانغماس في الأمور المحرمة، بل تبذلت النساء وتكشفت وتعرت، والرجال أسبلوا ثيابهم ولا يبدون ثيابهم بل يغطونها، وأما النساء فإنها تكشف عن سوقها وعن بعض أفخاذها وعن صدورها. هذا هو الذي حصل، ولا شك أن نتيجته ومن أسبابه التساهل والتهاون في كشف الوجه، لأنه إذا حصل كشف الوجه ذهب الحياء وقل الحياء وزاد الطين بلة وزاد الشر شرورا، وحصل أضرار كثيرة لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى.
قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم فيه الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، يجوز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مردفا الفضل بن عباس. وفيه أيضا مكانة الفضل بن عباس وأيضا منزلته عند الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث حظي بالركوب معه، وكان هذا بالانصراف من مزدلفة، وأما بالانصراف من عرفة وكان الذي رديفه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. من عرفة إلى مزدلفة كان رديفه أسامة بن زيد، ومن مزدلفة إلى منى كان رديفه الفضل بن عباس، وهو دال على منزلته وعلى تقريب النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وكذلك أيضا دال على جواز الأرداف على الدابة إذا كانت مطيقة.
فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، وجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه.
وفيه سؤال النساء واستفتائهن وحصول ذلك منهن للرجال مباشرة، وأن ذلك سائغ عند الحاجة، بشرط ألا يحصل منهن ما لا يسوغ وما لا يجوز، وأن يكون كلام المرأة مع الرجال في حدود الأمور الضرورية التي لا بد منها، وألا يستهان بذلك ويتوسع في ذلك، لأن الكلام يجر إلى الضحك، والضحك يجر إلى التواعد على الشر وما إلى ذلك. ولكن الجواز، أي جواز الكلام مع الأجانب، إنما هو في حدود الضرورة وما تقتضيه الحاجة التي لا بد منها، وإذا كان ذلك لغير حاجة فإن ذلك لا يسوغ ولا يجوز، لا يجوز التحدث عن النساء إلا لضرورة. أيوة.
وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر.
وفي هذا إنكار المنكر بالفعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث معها أدار رأس الفضل بيده حتى تحول إلى الشق الآخر، وهذا إنكار المنكر، وهذا فيه إنكار المنكر. فإنكار المنكر يكون بالقول ويكون بالفعل، يكون بالقول ويكون بالفعل، وهذا من إنكار المنكر بالفعل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أدار رأسه من جهة إلى جهة.
فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع.
وفي هذا الحديث دليل على أن القدرة ليست مقيدة بالزاد والراحلة وقوة المال، بل أيضا قوة البدن، فإنه مع صعوبة أو مع عدم قدرة الإنسان على الحركة والانتقال فإنه يحج عنه ولا يسقط عنه الحج، وإذا كان صاحب مال فعليه أن يحجج عن نفسه إذا كان لا يستطيع الانتقال ولا يستطيع الحركة، لأنه لو كان الأمر، يعني إذا كان لعجزه وعدم قدرته على الحركة لا يلزمه، لقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا حج عليه ما دام أنه وصل إلى هذا الحج وأنه لا يقدر، فالحج ساقط عنه، فلا حاجة إلى أن يحج عنه. فهذا يدل على أن أن الإنسان مع صحة بدنه يجب عليه الحج إذا استطاع الزاد والراحلة والسبيل إلى ذلك، وأن الإنسان إذا كان غير قادر ببدنه فلا يسقط الحج عنه، بل إن كان غنيا فإنه ينيب عنه من يحج عنه، أو يحج عنه من يقوم بذلك متبرعا إذا كان هناك بعض أقاربه الذين يرون أو الذين يريدون أن يحسنوا إليه وأن يقوموا بأداء هذا العمل عنه. ثم أيضا استدل بالحديث بعض أهل العلم على أن حج الغير عن الغير إنما يكون في حق الولد يحج عن الوالد، وأن غير الولد لا يحج عن لا يحج، وأن غير الولد لا يحج. وقد قال الحافظ بن حجر إن هذا جمود، إن هذا جمود على ما ورد به النص في هذه المسألة، وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه يحج غير الابن، وذلك في حديث قصة الرجل الذي كان يلبي ويقول لبيك عن شبرمة، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم أحجلت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فدل هذا، وقد سأله عن شبرمة من هو؟ قال أخ لي أو قريب لي، أخ لي أو قريب، فهذا ليس أب، ليس أبا له، وإنما هو أخ أو قريب. وهذا يدلنا على أنه يمكن الحج، حج القريب عن القريب، بل ويمكن حج البعيد عن غيره، لأنه ما دام النيابة ثبتت وأنها وجدت وأن هذا مما تدخله النيابة فيمكن أن ينوب القريب والبعيد، ولا يتقيد ذلك بأب ولا بغيره، يعني بأن يكون المحجوج عنه الذي يحج ابن عن أب، بل الأمر في ذلك واسع، يحج ابن عن أب أو قريب عن قريب أو أخ عن أخ أو بعيد عن بعيد منه في النسب، ولكن أخوة الإسلام وقرابة الإسلام هي التي تدفع إلى ذلك وهي التي تسوق إلى ذلك. ثم بعض أهل العلم استدل بإطلاق الحديث على، وكذلك في غيره من الحديث، أن الإنسان يمكن أن يحج عن غيره وإن لم يحج عن نفسه، وهذا ليس بصحيح، لأن حديث شبرمة أو قصة شبرمة الحديث الذي فيه الذي أشرت إليه يدل على أن الإنسان لا يحج عن نفسه عن غيره إلا إذا حج عن نفسه، وكذلك لا يعتمر عن نفسه عن غيره إلا إذا اعتمر عن نفسه، وأن من شرط النائب الذي ينوب عن الغير في الحج أو العمرة أن يكون أدى الفرض في الحج والعمرة عن نفسه، وأنه إن لم يؤده فإنه يبدأ بنفسه أولا، ثم بعد ذلك يمكنه أن يحج عن غيره تطوعا، عن نفسه تطوعا، وأن يحج عن غيره سواء كان ذلك عن فرض أو عن تطوع. وكان هذا في حجة الوداع، يعني هذا الذي حصل في حجة الوداع، ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما حج إلا مرة واحدة، ما حج إلا حجة هذه الحجة التي حجة الوداع، وكان هذا اللقاء وهذا الذي حصل إنما هو في تلك الحجة، وقد قال وكان ذلك في حجة الوداع، ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حج إلا تلك الحجة التي هي حجة الوداع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال أخبرنا محمد بن سلمة.